فلا يحل لها أن تصافح أحدا من غير محارمها. أما محارمها فيجوز لها أن تصافحهم، ولكنها لا تنحني لهم، لأن الانحناء حين الملاقاة والمصافحة منهي عنه. وعلى هذا فنقول في خلاصة الجواب: لا بأس أن تصافح المرأة من كان من محارمها، ولا يحل لها أن تصافح من ليس من محارمها لأي سبب كان.
بارك الله فيكم. المستمعة من ليبيا خايا تقول في سؤالها الثاني: إذا غسلنا الثياب فضيلة الشيخ بالماء والصابون وكانت فيها نجاسة، هل يصح الصلاة بها وهل يكفي ذلك؟
غسيل الثياب بالماء والصابون يطهرها،
نعم،
بشرط أن تزول عين النجاسة. فإذا كانت النجاسة شيئا جامدا فلا بد من حكه أولا بالماء ثم غسله بعد حكه وإزالته، لأنه لا يمكن أن تطهر الثياب وعين النجاسة باقية فيها. وإذا طهر الثوب من أي نجاسة كانت، سواء كانت من البول أو الغائط أو دم الحيض، فإن الصلاة فيه تجوز. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا حاضت وأصاب ثوبها دم الحيض أن تقرصه ثم تغسله بالماء ثم تصلي فيه. نعم.
بارك الله فيكم. لها سؤال آخر تقول: فضيلة الشيخ، إذا كان في عيني مرض ومنعني الطبيب من الماء، هل يصح لي التيمم لمدة طويلة؟
إذا كان في العين مرض وقال الطبيب إن الماء يضرها، فإنه ينظر هل يمكن أن تمسح على العين مسحا بأن تبل يديها بالماء وتمسح عليها. إن كان كذلك وجب عليها أن تمسح، وإن لم يمكن وكان يضرها الغسل والمسح فإنها تغسل من وجهها ما لا يضره الماء وتيمم عن الباقي، بعموم قوله تبارك وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقوله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
بارك الله فيكم. المستمع ميم را من الرياض يقول: فضيلة الشيخ، نحن نعلم فضيلة الشيخ بأن الميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، فما هي الصدقة الجارية والعلم النافع؟
صدقة الجارية مثل أن يبني مسجد يصلي المسلمون فيه، أو يبني بيتا للمساكين يسكنونه، أو يطبع كتبا ينتفع المسلمون بها، أو يوقف أرضا يكون مغلها للفقراء. هذه هي الصدقة الجارية. أما العلم النافع فأن يعلم الناس مما علمه الله، سواء كان تعليما عاما كالذي يكون في المساجد على عامة الناس، أو تعليما خاصا للطلبة، فإن هذا العلم إذا انتفع الناس به بعد موته جرى له أجره بعد الموت. وفي هذا الحديث الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع بها ولد صالح يدعو له، فيه حث على نشر العلم حتى يتسع أجر الإنسان ويكثر أجر الإنسان، وفيه حث على تربية الأولاد تربية صالحة، لأنهم إذا كانوا صالحين بروا بآبائهم في الدنيا ودعوا لهم بعد الموت. وفيه أيضا إشارة إلى أن الدعاء للميت أفضل من العبادة، يعني أفضل من أن يهدي الإنسان له عبادة. فلو قال شخص أيما أفضل أن أدعو لأبي الميت أو أتصدق له، قلنا الأفضل أن تدعو له، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أو ولد صالح ندعو له، قال ذلك وهو يتحدث عن الأعمال، ولو كانت الأعمال الصالحة أفضل من الدعاء لأرشد إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم. بارك الله فيكم. يقول فضيلة الشيخ أعمل في مزرعة يوجد بها مواشي وثمار، وصاحب المزرعة يرفض ذهابي إلى المسجد وهو بعيد عنا بحجة بقائي للحراسة، فهل يكفي أن أصلي في المزرعة؟ أفيدوني بهذا.
ما حطيت بعد ذلك
السؤال. فضيلة الشيخ يقول هذا السائل بأنه يعمل في مزرعة ويوجد في هذه المزرعة مواشي وثمار، وصاحب المزرعة يرفض ذهابي إلى المسجد والمسجد بعيد عنا بحجة بقائي للحراسة، فهل يكفي أن أصلي في المزرعة؟ أفيدوني بهذا.
إذا كان المسجد بعيدا عنك وكان صاحب المزرعة يمنعك من الذهاب لأن ذلك يؤثر على حراسة المزرعة وما فيها من المواشي، فلا حرج عليك أن تصلي في نفس المزرعة، ولكن الغالب أن المزرعة لا تخلو من إنسان آخر، وفي هذه الحال تصلي أنت وإياه جماعة ليحصل لكما أجر الجماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله.
بارك الله فيكم. المستمعة أم حنان من الرياض بعثت بسؤالين. السؤال الأول تقول هل رائحة العطر تفطر؟ وهل استنشاقه أيضا يفطر؟ وأسأل عن رائحة العود والبخور فضيلة الشيخ.
نعم، رائحة العطر لا تفطر، حتى لو استنشق الإنسان هذا العطر فإنه لا يفطر، لأنه لا يتصاعد إلى جسمه شيء سوى مجرد الرائحة. وأما الاستنشاق بالماء فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للقيط بن صبرة رضي الله عنه أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم من المبالغة في الاستنشاق حال الصيام، لأنه إذا استنشق الماء دخل الماء إلى جوفه، فلهذا قال إلا أن تكون صائما. وأما البخور فلا بأس أن يتطيب به الإنسان ويطيب به ثوبه ويطيب به رأسه، ولكن لا يستنشقه، لأنه إذا استنشقه تصاعد إلى جوفه شيء من الدخان، والدخان ذو جرم فيكون مثل الماء. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للقيط بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ثم إنه ثبت من الناحية الطبية أن استنشاق الدخان مضر على القصبات الهوائية، سواء كان بخورا أم غير بخور، وبناء على ذلك لا ينبغي استنشاقه لا في حال الصيام ولا في حال الفطر.
بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة فضيلة الشيخ بالسؤال الثاني للمستمعة أم حنان من الرياض، تقول بالنسبة إذا ذقت طعاما لحاجة فهل يفطر أيضا، حيث أنني أريد أن أعرف أن هذا الطعام مالح أم لا، أيضا أرجو بهذا إفادة.
ذوق الطعام للحاجة لا بأس به ولا يفطر الصائم، لأنه لا يصل إلى جوفه كالماء الذي يتمضمض به فإنه لا يفطره لأنه لا يصل إلى جوفه.
نعم.
ولكن إن بقي شيء من طعم الطعام في فمها فلتتمضمض بالماء حتى يذهب ذلك الطعم. نعم.
سائل الذي رمز لاسمه بألف باء محمد يقول أرجو أن تعرضوا أسئلتي على فضيلة الشيخ، وهو والسؤال الأول: هل الحرير الصناعي البوليستر محرم بالنسبة للرجال؟ أرجو من فضيلة الشيخ إجابة حول هذا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وخليل رب العالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحرير الصناعي ليس محرما على الرجال، وذلك لأن الأصل في الملبوسات والمطعومات والمشروبات وغيرها مما سوى العبادات الحل، حتى يقوم دليل على التحريم، لقول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وهذا عام في كل ما خلق الله في هذه الأرض، ومنه الحرير الصناعي، فيكون مباحا للرجال. ولكن إذا كان يترتب على لباسه مفسدة، مثل أن يؤدي بالإنسان الرجل إلى أن يتخلق بأخلاق الإناث في الليونة التغنج وما أشبه ذلك، فإنه يحرم من هذه الناحية لا من حيث ذات الثوب. وأما الحرير الطبيعي فإنه حرام على الرجال من هذه الأمة إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربع، تقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير: إنهما حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. والذهب كالحرير بالنسبة للرجل يحرم عليه أن يلبسه، لأنه خاص بالإناث كما ذكرنا في الحديث الذي سقناه. وبهذا نعرف خطأ من يلبسون خواتيم الذهب من الرجال أو يتقلدون بسلاسل الذهب، فإن ذلك محرم عليهم ولا يحل لهم. نعم.
بارك الله فيكم. له سؤال آخر، هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، سائلة تقول: لي أخ لزوجي من أمه، ويريدني زوجي أن أجلس معهم، وأنا أعرف بأن ذلك محرم، ولكن زوجي لا يقتنع لذلك، الرجاء منكم أن تفتوه من هذا البرنامج، برنامج نور على الدرب، لكي يسمع الفتوى ويقتنع. مأجورين.
لا يحل لزوجك أن يسمح لك بالكشف عن أخيه من أمه، لأنه ليس محرما لك، ولا يحل له من باب أولى أن يجبرك على الكشف له. ولو أمرك بهذا فإنه لا يحل لك أن تطيعيه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإني أوجه نصيحة لهذا الزوج، فأقول له: اتق الله في نفسك، واتق الله في أهلك، إن الإنسان يجب أن يكون عنده غيرة على محارمه، بحيث لا يعرضها، أي المحارم، لمعصية الله عز وجل، لا سيما فيما يتعلق بهذه الأمور. وليعلم أن أقارب الزوج لا يكون منهم محارم إلا أصوله، وهم الآباء والأجداد، وفروعه، وهم الأبناء وأبناء الأبناء وأبناء البنات وإن نزلوا، هؤلاء هم المحارم من أقارب الزوج. وأما من عداهم كإخوانه وأعمامه وأخواله فإنهم ليسوا محارم له، ليس محارم لزوجته. نعم.
بارك الله فيكم. هذا المستمع من جدة ألف سين حا يقول: هل تجوز المصافحة بعد السلام من الصلاة؟ أرجو من فضيلة الشيخ إجابة.
المصافحة بين الرجل وأخيه سنة، سنة عند الملاقاة فقط، وأما بعد السلام من الصلاة المفروضة فإنها ليست بسنة، إذ لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا سلموا من الفريضة صافح بعضهم بعضا. وأما بعد السلام من النافلة فهي سنة إذا كان ذلك من الملاقات، مثل أن يأتي رجل فيقف في الصف فيصلي تحية المسجد، فإذا سلم من الصلاة صافح من على يمينه ويساره، فإن هذا يدخل في المصافحة عند الملاقات، ولا يعد هذا بدعة. نعم.
يستفسر عن الآية الكريمة: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا.
يعني معناها؟
نعم،
معناها أن الله سبحانه وتعالى نهى الإنسان أن يجعل يده مبسوطة مغلولة إلى عنقه، وهذا يعني لا تقبض اليد وتغلها إلى عنقك فتمنع من البذل. الواجب أو المستحب فتكون بخيلا، ولا تبسطها كل البسط فتمدها وتبذل المال في غير وجهه، وذلك أن الناس في الإنفاق ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم مقتر، وقسم مبذر، وقسم متوسط، والثالث منهم هو الذي على الحق وعلى الهدى. ولهذا امتدعهم الله عز وجل في قوله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. نعم.
بارك الله فيكم. يقول: ما حكم مسابقة ومساواة الإمام في الصلاة؟
مسابقة الإمام محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها وحذر منها، وقال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ وإذا تعمدها الإنسان عالما بتحريمها فإن صلاته تبطل. فلو ركع قبل الإمام وهو يعلم أن الركوع قبل الإمام حرام فإن صلاته تبطل، وعليه أن يستأنفها من جديد. وأما موافقة الإمام فإن كان ذلك في تكبيرة الإحرام فإن الصلاة لا تنعقد، وعليه أن يعيدها من جديد، مثل أن يكبر للإحرام قبل أن ينتهي الإمام من تكبيرة الإحرام فإن الصلاة لم تنعقد. وأما في غير تكبيرة الإحرام فإن موافقته خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، وقال: لا تسجدوا لا تركعوا حتى أركع ولا تسجدوا حتى أسجد. لكن في التأمين يوافق المأموم إمامه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، أي إذا بلغ محل التأمين فأمنوا. والدليل على أن هذا هو المعنى ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. وهذا يدل على أن معنى قوله إذا أمن الإمام فأمنوا أي إذا بلغ مكان التأمين وهو آخر الفاتحة، أو إذا شرع في التأمين فاشرعوا به أنتم. نعم.
بارك الله فيكم. استفسر عن صحة هذا الحديث: رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، هل له أصل وهل هو وارد في الأحاديث؟
لا أعلم له أصلا، لكن معناه صحيح، لأن الإنسان إذا عرف قدر نفسه خضع لربه وقام بعبادته وعرف أنه لا غنى له عن ربه طرفة عين، وإذا عرف نفسه عرف قدره بين الناس، فتحمله هذه المعرفة على أن لا يتكبر عليهم ولا يحتقرهم، لأن الكبرياء من كبائر الذنوب، وغمط الناس من الأمور المحرمة. ولهذا لما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكبر قالوا: يا رسول الله، كلنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فبطر الحق يعني رده، وغمط الناس يعني احتقارهم وازدراءهم. فإذا عرف الإنسان قدر نفسه عرف منزلته بين الناس، ونزل نفسه منزلتها، فتواضع لله، فتواضع لخلق الله لله عز وجل، ومن تواضع لله رفعه الله. نعم.
بارك الله فيكم. السائل ألف سين حاء يقول: هل يجوز القنوت في صلاة الفجر أم لا؟
صحيح أن القنوت ليس بمشروع إلا في الوتر أحيانا، أو في النوازل إذا نزلت بالمسلمين نازلة، فإنه يسن لهم أن يقنتوا لرفع هذه النازلة كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما القنوت الدائم في صلاة الفجر فإنه ليس بسنة، ولكن إذا أتم الإنسان بإمام يقنط في صلاة الفجر فليتابعه في ذلك، وليؤمن على دعائه كما نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله في من اهتم بقانت يقنط في الفجر، في من اهتم بإمام يقنط في الفجر قال: يتابعه ويؤمن على دعائه. وذلك لأن المسألة مسألة اجتهادية، فلا يعد من خالف فيها مبتدعا، ولا ينبغي أن يخالفه الإنسان فيخرج عن الجماعة، فإن الاتفاق كله خير. ولهذا كان أفقه هذه الأمة وهم الصحابة رضي الله عنهم يمشون على هذا المنهج، فإن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أتم في منى في الحج فأنكر ذلك عليه الصحابة، حتى أن ابن مسعود لما بلغه ذلك استرجع وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ومع هذا كانوا يصلون خلفه ويتمون الصلاة. فقيل لابن مسعود: يا أبا عبد الرحمن، يعني كيف تتم وأنت تنكر ذلك؟ قال: إن الخلاف شر. وبذلك نعرف فقه الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على الاتباع وحرصهم على الاتفاق وحرصهم على البعد عن كل ما يوجب الفرقة بين الأمة. نعم.
بارك الله فيكم. هذا سائل من اليمن محافظة الحديدة، المستمع أخوكم في الله داود أحمد، يقول في هذا السؤال: بأن له أم
تجاوز عمرها ما يقارب من 70 سنة تصلي وتصوم رمضان فقط وبعد ذلك تترك الصلاة. يقول فقمت بنصيحتها ونصحها فلم تواظب على الصلاة وتقول لي سوف أصلي ولكنني مشغولة بجمع الأعلاف للأغنام، أفيدوني كيف أتصرف مع هذه المرأة جزاكم الله خيرا؟
لا شك أن هذا الفعل من أمك خطأ ومنكر عظيم، وإذا ماتت وهي تاركة للصلاة ماتت على الكفر والعياذ بالله، فكانت من أصحاب النار هم فيها خالدون. والواجب عليك أن تحاول بقدر ما تستطيع تخليص أمك من هذه المصيبة العظيمة، فإني لا أظنك ولا أظن غيرك يستطيع أن يرى النار تأكل أمه ويدعها في النار فإذا كانت نصيحتك إياها لم تجدي ولم تنفع فأرسل إليها من يمكن أن يقنعها كأبيها إن كان موجودا وأخيها وعمها وخالها وزوجها وما أشبه ذلك. فالمهم أنه يجب عليك أن تحاول بقدر المستطاع أن تستقيم أمك على دين الله عز وجل. وإنني أقول لها إن كانت تسمع اتق الله في نفسك، واعلمي أن الاشتغال بالدنيا عن الآخرة لا يغني شيئا بل هو خسارة الدنيا والآخرة، فاشتغالك بعلف البهائم لا يجوز أن يكون مانعا لك من أداء الصلاة المكتوبة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، والتي من تركها فهو كافر مرتد خارج عن الإسلام. نعم
بارك الله فيكم. السائل أيضا يا فضيلة الشيخ يقول ما حكم الجار الذي لا يصلي، هل له حقوق؟
نعم الجار الذي لا يصلي له حقوق، وأعظم الحقوق له أن تنصحه ما استطعت وأن تحاول إقناعه بكل وسيلة، إما بإرسال من ينصحه ويشير عليه ويخوفه بالله عز وجل، وإما بإهداء الكتيبات والرسائل والأشرطة التي يكون فيها موعظة ومنفعة له. هذا أعظم حقوق جارك عليك. أما الحقوق المالية والدنيوية فإن له حقوقا عليك أيضا، لأن الجار إن كان مسلما قريبا فله 3 حقوق: حق القرابة وحق الإسلام وحق الجوار، وإن كان مسلما غير قريب فله حقان: حق الإسلام وحق الجوار، وإن كان غير مسلم ولا قريب فله حق واحد وهو حق الجوار. ولكن احرص غاية الحرص على أداء حقه الأول وهو نصيحته ومحاولة إقناعه وموعظة وتخويف من الله عز وجل. نعم
بارك الله فيكم. شيخ محمد الحقيقة ونحن نتحدث عن الجار أقول في بعض الحارات الحقيقة لا يعرفون بعضهم بعض الجيران، وأيضا نجدهم يتخلفون كثيرا عن الصلاة في المساجد، فما الواجب على إمام المسجد تجاه الحارة شيخ محمد؟
إمام المسجد عليه مسؤولية، مسؤولية أكبر من غيره، وإلا الواجب على جميع أهل الحي أن يكونوا متعارفين متآلفين، وإذا حصل أن يجعل لهم ليلة في كل أسبوع يجتمعون فيها أو في كل أسبوعين أو على الأقل في كل شهر يتدارسون ما يحصل لهم من المشاكل ويعين بعضهم بعضا لكان هذا خيرا.
طيب.
وينبغي للإمام أن نحثهم على هذا دائما، وأن نحرص على قراءة الكتب التي تضمن بيان حقوق الجار وما يجب له وما يحرم من التعدي عليه وما أشبه ذلك.
نعم. بارك الله فيكم. المستمع من سوريا فضيلة الشيخ محمد يقول: هل هناك صلاة ظهر بعد صلاة الجمعة؟ أفيدوني بسؤال مأجورين.
ليس هناك صلاة ظهر بعد صلاة الجمعة، إلا من فاتته صلاة الجمعة مع الإمام فإنه يجب أن يصلي ظهرا. أما من أدرك الجمعة مع الإمام فإنه ليس عليه صلاة ظهر، بل إعادة صلاة الجمعة ظهرا من البدع المحدثة التي لم تكن معروفة بعهد الصحابة رضي الله عنهم، ولم يفرض الله سبحانه وتعالى على عباده أن يصلوا مرتين في الوقت الواحد، فالوقت الواحد ليس فيه إلا فريضة واحدة. وفي يوم الجمعة ليس على الإنسان في وقت الظهر إلا صلاة الجمعة أو صلاة الظهر إن فاتت، وأما أن تقام صلاة الظهر صلاة الجمعة وأما أن تقام صلاة الجمعة ثم تقام بعدها الظهر فإن هذا بدعة لا أصل له في شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن بعض أهل العلم قال بوجوب ذلك لأنهم يرون تحريم تعدد الجمعة وأنه إذا جهل أي الجمعة أول صارت كل الجمعة غير صحيحة، فإذا صليت وجب أن تصلى بعدها الظهر احتياطا، ولكن هذا نظر غير صحيح، وذلك أن الواجب أن لا تقام الجمعة أكثر من مسجد واحد إلا عند الحاجة أو الضرورة، فإذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى ذلك فلا بأس من تعدد الجمعة في البلد الواحد بحسب الحاجة أو الضرورة، وأما من دون حاجة ولا ضرورة فإنه يحرم أن تقام الجمعة في بلد واحد على وجه التعدد. ولكن إذا كان الواقع هو هذا وكان لا بد من إقامة الجمعة في أمكنة متعددة بدون حاجة كما هو الواقع في كثير من البلاد الإسلامية، فإن الذنب هنا ليس ذنب المأمومين، وإنما الذنب ذنب المسؤولين عن المساجد وأئمتها ومؤذنيها ومصالحها، فهم الذين يحكمون في هذا ويمنعون ما لا تدل حاجة إليه من الجمع، ويقولون للناس اجتمعوا في مسجد واحد على إمام واحد بقدر الإمكان. هذا هو الواجب على المسؤولين عن المساجد وأئمتها ومصالحها. نعم.
بارك الله فيكم. المستمع شين ألف من سوريا يقول: هل يحق للأب أن يأخذ من مهر ابنته ولو كانت غير راضية؟
نعم، يحق للأب أن يأخذ من مهر ابنته بعد أن تملكه ولو كانت غير راضية، إلا إذا كان هذا يضرها بحيث تكون محتاجة له لا تقوم حاجتها ومصالحها إلا به، فإنه لا يحل له أن يأخذ منه شيئا، لأن حاجة النفس مقدمة على حاجة الغير. وأما إذا كان يشترط لنفسه شيئا من المهر عند عقد النكاح أو عند خطبتها فيقول الخاطب: أنا أزوجك بشرط أن تعطيني كذا وكذا من المهر، فإن ذلك حرام عليه ولا يحل له، لأن هذا يفضي إلى أن تكون البنات عند آبائهن بمنزلة السلعة، يبيعها حيث كان كانت القيمة أرفع وأغلى، وهذا يؤدي إلى خيانة الأمانة كما هو الواقع في كثير من الناس. تجد الرجل لا يهتم بالخاطب الصالح في دينه وخلقه، وإنما يهتم بالخاطب الذي يقتطع له من مهر ابنته أكثر من غيره. وهذه مسألة يجب على أولياء الأمور أن ينتبهوا لها، وأن يعلموا أنه لا يحل لهم أن يشترطوا لأنفسهم شيئا من المهر، لا الأب ولا الأخ ولا العم ولا غيره من الأولياء. ولو اشترطوا شيئا لأنفسهم فإنه يكون للمرأة المتزوجة، لأنه عوض عن بضعها والاستمتاع بها، فلا يكون لأحد سلطة عليه. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل حاء طاء سوداني مقيم بالمنطقة الشرقية، يقول: فضيلة الشيخ، في حج عام 1400 هجرية وجدت مبلغ من المال ما يقدر ب 120 ريال سعودي في المشاعر المقدسة بمنى، وقمت بتوزيع هذا المبلغ على الفقراء والمساكين في المشاعر والحرم المكي، ووزعت ذلك على 5 ريالات و6 ريالات حتى انتهى، فهل عملي صحيح؟ أرجو التوضيح.
العمل هذا غير صحيح، لأن لقطة الحرم لا تحل إلا لمنشد، أي لا يحل أخذها إلا لمن أراد أن ينشد عنها مدى الدهر، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال وهو يتحدث عن أحكام مكة: لا تحل ساقطتها إلا لمنشد. فالواجب على من وجد لقطة في الحرم المكي، الواجب عليها أن ينشدها مدى الدهر. فإن قال إن ذلك لا يمكنني، قلنا أعطها ولاة أمر البلد كالقاضي أو نحوه، وعليه فنقول إن هذا التصرف الذي تصرفته حينما وزعت هذه النقود التي وجدتها تصرف غير صحيح، فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل، وأن تستغفره مما وقع منك، وأن لا تعود لمثله. وليس عليك ضمان هذه الدراهم، لأنك أنفقتها على هذا الوجه باجتهاد منك وتبين خطأ، ولم تدخل عليك هذه الدراهم، بل هي خارجة منك. نعم.
شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وعلى بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة من مستمعة من المدينة المنورة، تقول: فضيلة الشيخ، هل شراء المصحف ومن ثم بيعه محرم، حيث يقول الله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، الآية؟ أرجو بهذا إفادة، مأجورين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بيع المصحف وشراؤه لا بأس به ولا حرج فيه، وما زال المسلمون يتبايعون المصاحف من غير نكير، ولا يمكن انتشار المصحف بين أيدي الناس إلا بتجويز بيعه وشرائه أو إيجاب إعارته لمن يستغني عنه كما ذكره بعض أهل العلم. وأما الآية الكريمة التي ذكرها السائل، فإن المراد بذلك من يكتبون الكتاب بأيديهم ويحرفونه بالزيادة والنقص ليشتروا به ثمنا قليلا، فهنا يحق عليهم الوعيد، لأنهم حرفوا كلام الله من أجل أن يتوصلوا إلى ما يريدون من أغراض الدنيا، سواء كانت أموالا أو جاها أو غير ذلك.
هذه المستمعة فضيلة الشيخ من مدرسة تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة، تقول: هل يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة؟ أرجو بهذا إفادة.
الأذان والإقامة من العبادات، بل هما من فروض الكفاية، والعبادات لا يجوز أخذ الأجر الدنيوي عليها، ولكن ما يؤخذ الآن من بيت المال للأئمة والمؤذنين فإنه ليس بأجرة، ولكنه رزق من بيت المال خصص لمن قام بهذا العمل العمومي الذي نفعه عام للناس جميعا، فلا حرج في أخذ الراتب للإمام والمؤذن، ولكن ينبغي للإمام والمؤذن أن لا يكون همه الراتب، وأن لا يجعل نيته أنه لولا الراتب لم يؤذن ولم يؤم الناس، بل يجعل الراتب تبعا، وحينئذ لا ينقص من أجله شيء. أما إذا كان ليس له إرادة إلا هذا الراتب الذي يتقاضاه من بيت المال فإنه ربما ينقص أجره كثيرا أو يحرم الأجر بالكلية. نعم،
بارك الله فيكم. لها سؤال أخير، تقول فضيلة الشيخ: ما هو الضابط في لباس المرأة في الصلاة من حيث الستر وعدم الرقاقة، حيث أنه في بعض الأحيان قد تكون الملابس سميكة لكنها تظهر شيء من لون الشعر مثلا أو لون البشرة؟ أرجو من فضيلة الشيخ إجابة.
العلماء يقولون إن الثوب الساتر هو الذي لا يرى من ورائه لون الجلد، وأما ظل الجلد يعني أن يرى الإنسان ظل الأعضاء من وراء الأكمام فإن ذلك لا يمنع، لكنه فيه نقص. فالثياب ثلاثة أقسام: قسم سميك لا يرى منه ظل العضو ولا لون البشرة، فهذا أفضل ما يكون من الثياب، وقسم آخر يرى منه لون البشرة فهذا لا يجزئ ولا يكون وليس بساتر، والقسم الثالث بين هذا وهذا لا يرى منه اللون ولكن يرى منه الحجم، فهذا مجزئ لكنه لا ينبغي.
بارك الله فيكم. هذا المستمع ميم نون الرياض يقول: فضيلة الشيخ، أفيدكم بأنني مبتلى بمرض نفسي، ما هي الأدعية التي تكشف هذا المرض مع العلم؟
ما هي
الأدعية التي تكشف هذا المرض مع العلم بأنني لا أريد الذهاب إلى الأطباء والمرض دام معي أكثر من 5 سنوات مع الدعاء لي بالشفاء؟ بارك الله فيكم.
نسأل الله أن يشفيه ويعافيه.
بارك الله فيك.
أحسن ما يكون أن يقرأ الإنسان المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وأن يقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد، ويقرأ آية الكرسي والآيتين في آخر سورة البقرة، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التعوذات المعروفة في كتب أهل العلم مثل كتاب الكلم الطيب والوابل الصيب والأذكار، ويراجع في هذا العلماء الذين عنده ليروه الأحاديث المناسبة للمرض الذي حل به. نسأل الله لنا وله الشفاء.
هذه المستمعة إيمان علي الإمارات عجمان تقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة المطلقة أن تسلم وتحكي مع طليقها علما بأن بينهما أولاد؟ أرجو من فضيلة الشيخ إجابة. مأجوري.
المرأة المطلقة إذا كان طلاقها دون الثلاث وعلى غير عوض ولها أولاد من زوجها أو لم يكن لها أولاد، إذا كان قد دخل بها وغيرها دخل بها أو جامعها، فإنها رجعية وهي في حكم الزوجات إلا ما استثني، وعلى هذا فيجوز لها أن تكلم من طلقها وأن تتحدث إليه وأن تتجمل له وأن تكشف له وأن يخلو بها وأن يسافر بها، فهي في حكم الزوجات. هذه المطلقة الرجعية التي له رجعتها في العدة، وأما إذا كان ليس لها رجعة بأن تكون الطلقة هذه آخر 3 تطليقات أو يكون الطلاق على عوض أو يكون فراق بفسخ بسبب من الأسباب، فإنها ليست في حكم الزوجات، ولكن لزوجها أن يتكلم معها وأن يتحدث إليها إلى خوف فتنة. وخلاصة الجواب أن المطلقات، أو بعبارة أصح أن المعتدات من أزواجهن، إن كان لأزواجهن الرجعة عليهن فهن في حكم الزوجات في كل شيء إلا ما استثني، وهي مسائل قليلة. وإن كانت غير رجعية، وهي التي لا يملك الرجوع عليها إلا بعقد أو لا تحل له إلا بعد زوج، فإنها تعتبر بائنا منه.
الذي ضمنت بأنه القبلة، فهل علي شيء؟ أرشدوني مأجوري.
الواجب على من كان في بلد وهو لا يعرف القبلة أن يسأل عن القبلة، لأنه يمكنه أن يهتدى إلى القبلة بالسؤال. فلو صلى بدون سؤال مع إمكان السؤال ثم تبين أنه ليس على القبلة، فإنه يجب عليه إعادة الصلاة، لأن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، لقول الله تبارك وتعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. أما إذا كان في مكان لا يمكنه أن يسأل، أو كان في برية، فإنه يتحرى اتجاه القبلة ويصلي إليه، ولا حاجة عليه بعد ذلك، وصلاته صحيحة حتى لو تبين فيما بعد أنه على غير القبلة، لأن هذا اتقى الله ما استطاع، ومن اتقى الله ما استطاع فإنه لا شيء عليه، لأنه فعل ما أمر به في قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولأنه ليس في وسعه أكثر مما فعل، وقد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
بارك الله فيكم. حمادي من المغرب يقول: فضيلة الشيخ، إذا وافق العيد يوم الجمعة هل تسقط عني صلاة الجمعة؟
إذا وافق العيد يوم الجمعة فإنه يجب على أهل البلد أن يقيموا الجمعة، فتكون الجمعة فرض كفاية، ولا تجب على من حضر صلاة العيد.
نعم.
ولكن يجب عليه أن يصلي الظهر لأنه فرض الوقت. أما من لم يصلي مع الإمام صلاة العيد فإنه يجب عليه حضور الجمعة، فصلاة الجمعة في حق الإمام ومن تحصل به الكفاية فرضا، وأما من سواهم وقد حضر صلاة العيد مع الإمام فهو مخير، إن شاء حضر إلى الجمعة وهو أفضل، وإن شاء صلى ظهرا. نعم.
يسأل عن العصبة في مسألة الميراث، يقول: من هم العصبة؟
العصبة كل من يرث بلا تقدير.
نعم.
وذلك لأن الورثة ينقسمون إلى قسمين: قسم قدر لهم نصيبهم كالزوجين والأبوين والبنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب والأخوات لأم، وقسم لم يقدر لهم النصيب، فمن قدر لهم النصيب هم أصحاب فروض، ومن لم يقدر لهم النصيب فهم عصبة. فالعاصب هو الذي يرث بلا تقدير، وحكمه أنه إذا انفرد أخذ جميع المال، وإن كان معه صاحب فرض أخذ ما بقي بعد فرضه، وإن استغلقت الفروض التركة سقط. مثال ذلك الأخ الشقيق، إذا هلك هالك عن أخ شقيق لا وارث له سواه فالمال كله له، وإذا هلك هالك عن بنت وأخ شقيق فللبنت النصف والباقي للأخ الشقيق، وإذا هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخ لأب كان للزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف ولا شيء للأخ لأب. هذا هو العاصب. فالعاصب إذن من يرث بلا تقدير. وليعلم أنه لا يرث أحد من الحواشي إذا كان أنثى إلا الأخوات لأب أو لأم أو لأب وأم، فإذا هلك هالك عن عم وعمة فالمال للعم ولا شيء للعمة، وإذا هلك هالك
عن ابن أخ وأختها التي هي بنت الأخ، فلا شيء لبنت الأخ مع أخيها، لأنه لا يرث من الحواشي من الإناث إلا الأخوات فقط. نعم.
بارك الله فيكم. المستمع حمادي أيضا له سؤال أخير، يقول فضيلة الشيخ، توفي والدنا وعليه ديون كثيرة وله مجموعة من الأبناء، البعض ميسور الحال والبعض غني، فهل على الأولاد الأغنياء أن يسددوا عن والدهم، وهل تسقط عن الأولاد الفقراء؟ أرجو من فضيلة الشيخ إجابة.
إذا هلك هالك وعليه ديون للناس، فإن خلف تركة وجب قضاء الديون من التركة، وإن لم يخلف تركة لم يجب على أحد قضاء دينه عنه، لكن ينبغي لأولاده الأغنياء إذا كان له أولاد أغنياء أن يقضوا دينه، لأن هذا من البر، وإن لم يقضوا دينه فلا إثم عليهم، لقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم.
بارك الله فيكم. هذا المستمع ميم عين يقول لي ولد في عمره حوالي 9 سنوات، هل أوقظه لصلاة الفجر؟
نعم، إذا كان الإنسان أولاد ذكور أو إناث بلغوا 10 سنين فليوقظهم، وما دون ذلك إن أيقظهم ليصلوا في الوقت فهذا هو الأفضل، وإلا فلا إثم عليه، ولكن الاختيار أن يوقظهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع.
بارك الله فيكم. هذا المستمع ميم عين من الرياض يقول فضيلة الشيخ، ما هي المنافع الواردة في هذه الآية الكريمة، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس؟
المنافع للناس ما يحصل من التجار الخمر ومن والمكاسب بالميسر، وما يحصل من النشوة والطرب في الخمر، وما يحصل من الفرح والسرور في الكسب في الميسر، وما يحصل كذلك من الحركة في العمال الذين يباشرون هذه الأعمال، ولكن هذه المنافع وإن عظمت وكثرت فإن الإثم أعظم منها وأكبر، كما قال تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما. وتأمل هذه الآية الكريمة حيث قال قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فأتى فذكر المنافع بصيغة منتهى الجموع الدالة على الكثرة، ومع ذلك فإن كثرتها ليست بشيء بالنسبة لما فيهما من الإثم الكبير. وقد كان الخمر حلالا في أول الإسلام، لقوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ثم أنزل الله تعالى آية البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ثم نزلت آية النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فامتنع الناس عن الشرب وقت الصلاة، وكان في هذا نوع فطام لهم، ثم نزلت آية المائدة وهي آخر ما نزل بشأن الخمر والميسر، فقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، فانتهى الناس عن ذلك وصار تحريم الخمر بإجماع المسلمين بالنص والكتاب بنص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ولهذا قال العلماء من استحل الخمر فهو كافر مرتد خارج عن الإسلام، ومن شربها معتقدا تحريمها فهو آثم وعاص لله ورسوله، ويجب على ولي الأمر أن يقيم عليه العقوبة التي جاءت بها السنة وصحت عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وذهب بعض العلماء إلى أنه أي شارب الخمر إذا شرب ثم جلد ثم شرب ثم جلد ثم شرب ثم جلد ثم شرب الرابعة فإنه يقتل، لحديث ورد في ذلك. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يقتل إذا لم ينته الناس بدون القتل، يعني بمعنى أن الناس انهمكوا فيها حتى صار الإنسان منهم يجلد 3 مرات ولا يتوب، ففي هذه الحال يقتل، لأن مصلحة قتله خير من مصلحة بقائه. لكن جمهور أهل العلم على أنه لا يقتل ولو جلد 3 مرات، بدعوى أن الحديث الوارد في ذلك إما منسوخ أو ضعيف. وعلى كل حال فإن الواجب على المسلم أن يكون مؤمنا بالله، قائما بأمر الله، مجتنبا لهذه القاذورات التي إن كان فيها نشوة ساعة من زمان ففيها مضرة أياما وشهورا. والخمر مفتاح كل شر وأم الخبائث، وكم من إنسان سكر فطلق زوجته، وكم من إنسان سكر فزنى بمحارمه والعياذ
بالله،
وكم من إنسان سكر وقتل نفسا وربما يقتل نفسه. فالحاصل أن الواجب على المؤمن أن يتجنب مثل هذه القاذورات، وأن يتقي الله عز وجل، وأن يحمد الله الذي فضله على
الحمد لله
كثير ممن خلق تفضيله.
الحمد لله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. المستمع مصري يقول في هذا السؤال: يقول خطيب الجمعة في مسجدنا في آخر الخطبة: وأقم الصلاة، فهل هذا وارد عن السلف؟
لا أعلم هذا وارد عن السلف، يعني قول الخطيب إذا انتهى من الخطبة أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وعلى هذا فلا ينبغي للإمام أن يقولها، ولكن إذا انتهى من الخطبة نزل ثم أقيمت الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وكذلك خلفاء الراشدون. وأما هذه الزيادة التي لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين ولا قالها أحد من الأئمة فإنه ينهى عنها. نعم.
المستمع طالب من إحدى الدول العربية يقول: يدرسنا مدرس حالق للحية ويلبس خاتما من ذهب ومقصر في بعض الأمور، ومع ذلك يدرسنا المواد الشرعية، فهل يجوز لي أن أحضر هذه الدروس في المدرسة؟ أرجو الإفادة، مأجوري.
الإجابة على هذا الجواب تكون من شقين. الشق الأول أنني أوجه نصيحة إلى هذا المدرس أن يتقي الله عز وجل في نفسه، وأن يتقي الله في من يأخذون العلم عنه، لأن حلقه لحيته حرام، ولباسه خاتم الذهب حرام، والتقصير في الواجبات حرام. فالواجب عليه أن لا يكون من العلماء الذين لم ينتفعوا بعلمه. الواجب عليه أن يتقي الله في من يتلقون العلم عنه، لأن الذين يتلقون العلم عنه سوف يحذون حذوة إلا أن يشاء الله، سوف يقطعون العلم ولكنهم يعصون الله على بصيرة والعياذ بالله إلا أن يشاء ربك. فعلى هذا المعلم أن يحاسب نفسه وأن يعلم أنه مسؤول أمام الله عز وجل عما صنع. أما الشق الثاني فهو أخذ العلم عن هذا، فلا بأس بأخذ العلم عنه وإن كان يعمل هذه المعاصي، إلا إذا كان هجره وعدم أخذ العلم عنه يؤدي إلى صلاحه واستقامته ورجوعه إلى الله. ورد عن ثالث عن مثل هذا العمل، فحينئذ يهجر ويقاطع ولا يحضر درسه. ولكني أقول قبل هذه المعاملة: ينبغي للطلبة أن يستعينوا، أن يوجهوا نصيحة إليه، وإذا كانوا لا يتمكنون من ذلك فليستعينوا بأهل الخير في بلادهم في توجيه النصح إليه، وإذا لم ينفع فيه ذلك فليرفع شأنه أو يرفع أمره إلى إدارة المدرسة أو المعهد أو الجامعة التي يدرس فيها، ويخوف هذه الجهة من الله عز وجل ويقول لها كيف يكون هذا الرجل مدرسا لنا في العلوم الدينية وهو رجل لا يدين الله تعالى بهذا وبهذا وبهذا. والواجب على إدارة المدرسة أو المعهد أو عمادة الكلية أو إدارة الجامعة، الواجب عليها أن لا تجعل مثل هؤلاء المدرسين يدرسون أبناء المسلمين، تنصحهم وتدلهم على الخير، فإن اهتدوا فلهم ولغيرهم، وإن لم يهتدوا فالواجب إبعادهم عن حقل التدريس.
نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد بسؤال من السائلة أم مريم، تقول فضيلة الشيخ هل هناك آيات واردة تقرأ هل هناك آيات واردة تقرأ بغرض تسهيل الولادة بالنسبة للمرأة؟
لا أعلم في ذلك شيئا من السنة، لكن إذا قرأ الإنسان على الحامل التي أخذها الطلق ما يدل على التيسير، مثل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويتحدث عن الحمل والوضع مثل قوله تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ومثل قوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، فإن هذا نافع ومجرب بإذن الله. والقرآن كله شفاء إذا كان القارئ والمقروء عليه مؤمنا بأثره وتأثيره، فإنه لا بد أن يكون له أثر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وهذه الآية عامة، شفاء ورحمة يشمل شفاء القلوب من أمراض الشبهات وأمراض الشهوات، وشفاء الأجسام من الأمراض المستصعبات.
برنامج المستمع مصري يقول فضيلة الشيخ عندما أكون في المسجد وأنا أقرأ القرآن ويدخل البعض من المصلين ويلقون السلام، فهل أرد عليهم السلام أم أستمر في القراءة؟ أرجو الإفادة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه قبل الإجابة على هذا السؤال أرجو من إخواني المستمعين أن يسمحوا لنا بالإجابة على أسئلتهم التي ترد إلينا بصفة خاصة عبر هذا البرنامج، إذا لم تكن من الأسئلة التي ينبغي أن تكون سرا، وذلك لأن الإجابة عليها عبر هذا البرنامج أشمل وأوسع فائدة من وجه، وأيسر لي أي أنا من وجه آخر، لأن الكتابة على هذه الأسئلة الواردة إلي تستغرق مني وقتا كبيرا، ولو أني جلست وأكتب عليها لاستغرقت جميع وقتي. فلذلك نرجو من إخوتنا المستمعين الذين يوجهون إلينا رسائل خاصة أن يسمحوا لنا بعرضها عبر هذا البرنامج، إلا إذا كانت الأسئلة اتخذت طابعا خاصا لا ينبغي أن يكون معلنا، فهنا لا بد من الكتابة على السؤال. وكما أشرت قبل قليل أن المقصود بذلك التخفيف علي وتوسيع الفائدة للإخوة المستمعين.
سؤال الشيخ.
نعم.
يقول عندما أكون في المسجد وأنا أقرأ القرآن يدخل البعض من المصلين ويلقون السلام، فهل أرد عليهم السلام أم أستمر في القراءة؟
يقول العلماء إن السلام على قارئ القرآن أو على غيره ممن هو مشتغل بقراءة كتاب أو نحو ذلك لا تنبغي، لأن هذا يشغله. وكثير من الناس الذين يقرؤون القرآن ولا سيما الذين يقرؤون عن ظهر قلب إذا سلم عليهم أحد ارتبكوا ثم نسوا أين وقفوا عليه، لأن الأمر يأتيهم بغتة، فربما يكررون الآيات عدة مرات إذا كثر المسلمون عليهم. لهذا لا ينبغي أن تسلم على من كان مشغولا إلا إذا انتهى شغله، فبإمكانك أن تسلم. هذا ما لم يكن هذا المشغول من ذوي الإحساس والشعور المرهف الذي يظن أنك إذا أنك لم تسلم احتقارا له أو هجرا له، فحينئذ سلم درءا لهذه المفسدة. أما المصلي فقد ورد السلام عليه إذا دخلت على شخص وهو يصلي وسلمت عليه فلا بأس، ولكن لا يرد عليك باللفظ فيقول عليك السلام، لأنه إذا رد عليك باللفظ قاصدا عالما أن الكلام يبطل الصلاة فإن صلاته تبطل، ولكنه يرد بالإشارة، يرفع يده مشيرا إلى أنه أحس بك ورد عليك السلام، ولكن لا يرفعها كما يرفعها كثير من الناس حتى تكون حذوى أذنيه، إنما يرفعها رفعا يسيرا يعرف به المسلم أنه أحس به ورد عليه السلام. ثم إن بقي هذا المسلم حتى سلمت فرد عليه السلام لفظا وتحدث إليه إذا شئت، أما إذا انصرف فتكفي الإشارة الأولى.
الفقرة الثانية شيخ محمد يقول: وكذلك عندما يؤذن المؤذن هل أستمر في قراءة القرآن أم أسكت وأردد ما يقوله المؤذن؟
إذا أذن المؤذن فالأفضل أن تقطع القراءة وتجيب المؤذن، لأن هذا ذكر خاص في وقت خاص، وقراءة القرآن يمكن أن تقرأه في أي وقت، فالذكر الخاص في وقته عند وجود سببه أفضل من الذكر العام. وإن كان الذكر العام قد يكون أفضل في نفسه، لكن الذكر الخاص في وقته الخاص عند سببه يفوت إذا لم تفعله. وعلى هذا فإذا سمعت المؤذن وأنت تقرأ القرآن فاقطع القرآن وأجب المؤذن، تقول مثل ما يقول إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي أذان الفجر إذا قال الصلاة خير من النوم تقول مثل ما يقول أيضا على القول الراجح، ثم إذا فرغت فصل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبكه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وأما قول رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا فتكون عند الانتهاء من الشهادتين، يعني في أثناء الأذان. نعم.
بارك الله فيكم. المستمع أخوكم في الله عبد الله محمد شيخ إبراهيم يقول: فضيلة الشيخ، السؤال الأول: أين ميقات أهل أثيوبيا والصومال، وما حكم من أتى منهما للعمرة ولغيرها بدون إحرام ثم أحرم بعد أيام وذهب إلى مكة مباشرة، ماذا يجب عليه أن يفعل مأجورين؟
ميقات أثيوبيا والصومال إذا جاءوا من جنوب جدة أن يحادوا يلملم التي وقتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل اليمن، وإن جاءوا من شمال جدة فميقاتهم ذو الجحفة، وإن جاءوا
من شمال جدة،
نعم،
فميقاتهم الجحفة التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام، وجعل الناس بدلا منها رابع. أما إذا جاءوا من بين ذلك قصدا إلى جدة فإن ميقاتهم جدة، لأنهم يصلون إلى جدة قبل محاذاة الميقاتين المذكورين فيحرمون من جدة، هذا إذا جاءوا للعمرة أو للحج. أما من جاء للعمل وقد أدى فريضة العمرة والحج فله أن لا يحرم أصلا، لأن الحج والعمرة لا يجبان إلا مرة في العمر، فإذا أسقطهما الإنسان لم يجب عليه مرة أخرى اللهم إلا بنذر. ومن قدم للحج أو للعمرة ولم يحرم إلا بعد أن جاوز الميقاتين وهو قد مر بأحدهما، فإن أهل العلم يقولون إن إحرامه صحيح، ولكن عليه دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء، لأنه ترك واجبا من واجبات الإحرام وهو كونه من الميقات، فمن حصل له مثل ذلك فعليه ذبح الدم في مكة يوزع على الفقراء إن كان غنيا، وإن كان فقيرا فليس عليه شيء، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم.
بارك الله فيكم. نفس المستمع يقول فضيلة الشيخ أناس رجال ونساء أحرموا للعمرة في ليلة 27 من رمضان، ثم عندما وصلوا الكعبة طافوا بالبيت ثم بدأوا بالسعي، ولكن لشدة الزحام في تلك الليلة خافوا على أنفسهم الخطر فخرجوا من المسعى بعد مرة أو مرتين من السعي ورجعوا إلى بيوتهم بدون إتمام السعي وبدون حلق أو تقصير. طبعا العمرة ليست تامة، ولكن هل عليهم شيء وماذا ينبغي لهم أن يفعلوا وجزاكم الله خيرا؟
لا شك أن العمرة كما قال السائل لم تتم، حيث أن سعيها لم يتم، والواجب عليهم أن يعودوا محرمين إلى مكة ويكملوا السعي، ولكنهم يبدأون به من الأول فيسعون 7 أشواط ويحلقون أو يقصرون. وما فعلوه من المحظورات قبل هذا فإنه لا شيء عليهم لأنهم جاهلون، ولكنني آسف أن تمضي هذه المدة وهم قد عاملوا هذا العمل ويعلمون أن عمرتهم لم تتم ثم لم يسألوا عن ذلك في حينه، لأن الواجب على المسلم أن يحرص على دينه أكثر مما يحرص على دنياه، وإذا كان لو فاته شيء من الدنيا لبادر في استدراك ما فاته، فما باله إذا فاته شيء من عمل الآخرة لم يهتم به إلا بعد مدة قد يمضي 1 أو 2 سنين أو أكثر وهو لم يسأل، وهذا من البلاء الذي ابتلي به كثير من الناس. بل من المؤسف حقا أن بعض الناس يقول لا تسأل فتخبر عن شيء يكون فيه مشقة عليك، ثم يتأولون الآية الكريمة على غير وجهها، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، فإن النهي عن ذلك إنما كان وقت نزول الوحي الذي يمكن أن تتجدد الأحكام فيه أو تتغير. أما بعد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالواجب أن يسأل الإنسان عن كل ما يحتاجه في أمور دينه. نعم.
بارك الله فيكم. المستمع ميم جيم من الرياض يقول هناك أشخاص يعملون أشياء محرمة في الإسلام
فماذا يترتب علي نحوهم؟ هل أقوم بنصحهم وأكتفي بذلك أم ماذا علي مأجورين؟
الواجب عليك أن تقوم بنصحهم وإرشادهم وتخويفهم من الله عز وجل، وإذا كنت تخشى أن لا يثقوا بقولك فاستعن على ذلك بقول أهل بأقوال أهل العلم الذين يثق بهم هؤلاء، وأتي إليهم بشيء من كتبهم إن كان لهم كتب أو أجوبتهم أو أشرطتهم حتى يقتنعوا بهذا. فإن لم تتمكن من ذلك أو تمكنت وفعلت ولكن لم يستفيدوا شيئا، فحينئذ يجب عليك أن ترفع أمرهم إلى من له السلطة عليهم بحيث يلزمهم بما يجب عليهم في حق الله سبحانه وتعالى. وليعلم أن من أهم حقوق الجيران بعضهم على بعض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا طبخت مرقة فأكل ماءها وتعاهد جيرانك، وإذا كان قد ثبت أن جبريل قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، فالواجب علينا أن نحرص على هداية جارنا لأن هدايته غذاء للروح. وخير له في دينه ودنياه. ولا يقول أحد أخشى إن نصحته أن يزعل علي أو يهجرني، فإن هذا من تخويف الشيطان. بل انصح ومر بالمعروف وانهى عن المنكر لأن هذا هو الواجب عليك، والواجب عليه قبول الحق من أي مصدر كان. فإن لم يقبل برئ ذمة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصار الإثم على من خاله.
بارك الله فيكم. هذا السائل فضيلة الشيخ محمد يقول إذا فاتتني صلاة الجهرية فهل أقضيها سرية أم جهرية مثل صلاة المغرب ولم أذكر ذلك إلا في اليوم الثاني، فأرجو منكم إفادة.
إذا فاتت صلاة الجهرية فإنها تقضى جهرا ولو كان قضاؤها في النهار، لأن ذلك هو الذي جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن المعلوم أن الجهر في صلاة الليل إنما يسن لمن يصلون جماعة، أما المنفرد فإن جهره ليس بسنة ولا وإصراره ليس بسنة، بمعنى أنه إن شاء جهر وإن شاء أسر، فلا نقول لمن قضى الصلاة وحده في النهار وهي صلاة ليلية يجهر فيها، بل نقول إنه مخير كما أنه مخير فيما لو صلاها ليلا.
المستمع ميم جيم من الرياض يقول فضيلة الشيخ عرفنا حكم حلق اللحية، ولكن ما حكم من أخذ بعضا من لحيته؟ هل يدخل هذا في الحلق أيضا فضيلة الشيخ؟
حلق اللحية إنما عرفنا أنه حرام من قول النبي عليه الصلاة والسلام خالف المجوس وفر اللحاء وحف الشوارب، وفي لفظ أرخ اللحى، وفي لفظ أوف اللحى. والقصد منها مخالفة لهذا الأمر، لأن من قصها فإنه لم يوفها ولم يوفها ولم يوفرها. ولكنه لا شك أن القص أخف من الحلق، لأن الحلق إذهاب للشعر بالكلية والقص إذهاب لبعضه، وإذهاب البعض ليس كذهاب الكل، لكن هو داخل في المعصية إذا أخذ منها شيئا. وعلى هذا فالواجب على من يتقي الله من يتقي الله عز وجل أن يتجنب حلق اللحية والأخذ منها، وسيسهل عليه ذلك إذا كان قد عزم وصمم واحتسب الأجر من الله، فإنه يهون عليه الأمر، يهون عليه إعفاء اللحية وإبقاؤها ولو طالت، لأن الإنسان إذا كان يحتسب ما يقوم به على الله عز وجل وينتظر ثوابه بذلك فإنه يهون عليه كل شيء.
بارك الله فيكم.
نعم.
المستمعة فائزة محمد من ليبيا تقول: فضيلة الشيخ، البعض من الناس يعملون أشياء تخالف الشرع ويقومون بالنفاق أو الهمز أو اللمز، وعندما أقول لهم بالنفاق أو الهمز أو اللمز، وعندما أقول لهم بأن هذا حرام وأن الله سبحانه وتعالى سيحاسب على ذلك، يقولون يوم الجحيم ربنا رحيم، فماذا تقولون أنتم لمثل هؤلاء؟
نقول لمثل هؤلاء الذين يعملون السيئات ويتكلون على مغفرة الله ورحمته: إنهم على خطر عظيم، فإن الله تعالى يقول في كتابه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ويقول جل وعلا: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. فهذا الاتكال الذي يحصل من بعض الناس المفرطين المهملين لا شك أنه من إيهام الشيطان ووحي الشيطان. وما يدري هذا الرجل، ما يدريه أتكون هذه المعاصي التي هي بنفسه سهلة بريدا لمعاصي أكبر منها ثم للكفر بالله عز وجل. ولهذا قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنتم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، وإنها يعني عند الصحابة لم يعلموا بقات. وقال أهل العلم: الإصرار على الصغيرة كبيرة، والكبائر لا تغفر إلا بتوبة، مع أن الهمز واللمز إذا كان بالنسبة للمؤمنين فقد توعد الله عليه بالويل، فقال: ويل لكل همزة لمزة. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله عز وجل وأن يعلم أن الله شديد العقاب وأنه غفور رحيم. ففي جانب المعاصي يجب أن ينظر من زاوية العقاب حتى يبتدع عن المعصية، وفي جانب الأوامر إذا قام بها وحصل شيء من التقصير ينظر من زاوية المغفرة والرحمة. وبهذا السير على هذا النحو يتحقق أن يكون سيره على وجه المطلوب، أي بين الخوف والرجاء، فإن الإنسان إذا سار إلى الله عز وجل مغلبا جانب الرجاء فقد يغلب عليه الأمن من مكر الله، وإذا سار إلى الله مغلبا جانب الخوف فقد يغلب عليه القنوط من رحمة الله، وإذا سار إلى الله بين الخوف والرجاء فقد سار بجناحين متساويين، فيخاف عند الهم بالمعصية ويرجو عند فعل الطاعة. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فإن أيهما غلب هلك صاحبه. وقال بعض أهل العلم: الأولى أن يغلب جانب الرجاء، لقوله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. وقال آخرون: ينبغي أن يغلب جانب الخوف، حتى يعصمه ذلك من فعل الذنوب. وقال بعض العلماء يغلب في حال المرض جانب الرجاء حتى يلقى الله عز وجل وهو يحسن الظن به. وفي غالب وفي حال الصحة يغلب جانب الخوف حتى يحمله ذلك على ترك المحرمات وفعل الواجبات. وقال آخرون يغلب عند فعل الطاعة جانب الرجاء، وأن الله تعالى يقبلها منه كما يسر له فعلها كما يسر له فعلها. وعند الهم بالمعصية يغلب جانب الخوف حتى يردعه خوفه عن فعل هذه المعصية. وهذا الأخير هو أقرب الأقوال، أن يكون الإنسان عند فعل الطاعة مغلبا لجانب الرجاء، وأن الذي يسرها له سيمن عليه بقبولها، وعند الهم بالمعصية يغلب جانب الخوف ليمنعه ذلك عن فعل هذه المعصية. والإنسان في الحقيقة له أحوال، أحيانا يجد نفسه منشرحا مقبلا على الله مغلبا جانب الرجاء، وأحيانا بالعكس يكون خاملا ساكنا فيغلب جانب الخوف. والإنسان كما يقول بعض الناس طبيب نفسه، المهم أن لا يصل إلى درجة يقنط من رحمة الله، ولا إلى درجة يأمن فيها مكر الله. نعم.
فهد العتيبي من الرياض يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سمعت كثيرا من الأقوال والآراء عن رؤية الخطيب لمخطوبته، البعض يقول بأنه جائز، البعض يتحرز لذلك لوجود ولي الأمر، والبعض يعتمد على رؤية إحدى القريبات، فهل يجوز رؤية الخطيب لمخطوبته قبل عقد زواجها؟ أرجو إرشادي إلى حكم ذلك، حفظكم الله وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الجواب على هذا السؤال أن نقول: نعم، يجوز للخاطب أن يرى مخطوبته، لكن بشروط. الشرط الأول أن يحتاج إلى رؤيتها، فإن لم يكن حاجة فالأصل منع الرجل منع نظر الرجل إلى امرأة أجنبية منه، لقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ثانيا أن يكون عازما على الخطبة، فإن كان مترددا فلا ينظر، لكن إذا عزم فينظر، ثم إما أن يقدم وإما أن يحجم. ثالثا أن يكون النظر بلا خلوة، أي يشترط أن يكون معه أحد من محارمها، إما أبوها أو أخوها أو عمها أو خالها، وذلك لأن الخلوة بالمرأة الأجنبية محرمة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم الدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، رأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. الرابع أن يغلب على ظنه إجابة أهلها، بل أن يغلب على ظنه إجابتها وإجابة أهلها، فإن كان لا يغلب على ظنه ذلك فإن النظر هنا لا فائدة منه، إذ أنه لا يجاب إلى نكاح هذه المرأة سواء نظر إليها أم لم ينظر إليها. اشترط بعض العلماء أن لا تتحرك شهوته عند النظر، وأن يكون قصده مجرد الاستعلام فقط، وإذا تحركت شهوته وجب عليه الكف عن النظر، وذلك لأن المرأة قبل أن يعقد عليها ليست محلا للتردد بالنظر إليها، فيجب عليه الكف. ثم إنه يجب في هذه الحال أن تخرج المرأة إلى الخاطب على وجه معتاد، أي لا تخرج متجملة بالثياب ولا محسنة وجهها بأنواع المحاسن، وذلك أنها لم تكن الآن زوجة له. ثم إنها إذا أتيت على وجه متجملة لابس أحسن ثيابها، فإن الإنسان قد يقدم على نكاحها نظرا لأنها ظهرته في أول مرة، ثم إذا رجعنا إلى الحقائق فيما بعد وجدنا أن الأمر على خلاف ما واجهها به أول مرة. نعم.
بارك الله فيكم. المستمع إبراهيم يقول بأنه وجد